عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أعزكم الله، نصركم الله، ثبتكم الله، حفظكم الله، آواكم الله، قولوا آمين. أحبتي في الله، مرحبا بطلبة العلم الذين جاءوا يريدون وجه الله عز وجل، لا يريدون ثناء من أحد ولا يبتغون الرفعة عند أحد، إنما هم قد أخلصوا لله عز وجل في أعمالهم، متقين لله تبارك وتعالى في تصرفاتهم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، فإن الله يحب المتقين، جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني في شهر ربيع الأول، ولا الثاني؟ الأول من عام 340,000 للهجرة، ونحن نشرح كتاب الأصول الثلاثة، وهو أول خطوة لطالب العلم الذي يريد أن يتعلم مادة العقيدة. العقيدة الإسلامية هي أولى بالتعلم وأولى بالحرص عليها، وينبغي أن يكون التعليم في سائر العلوم الشرعية كما قال الله عز وجل: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثبت في صحيح البخاري عن حبر الأمة وترجمان القرآن، من هو؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه، أنه قال: الرباني هو الذي يربي بصغار العلوم قبل كبارها. فنبدأ في تعلم العلم الشرعي خطوة خطوة ومسألة مسألة. فأول خطوة، أول خطوة لطالب العلم الشرعي في مجال العقيدة أن يبتدئ بأيسر الكتب الموجودة في علم العقيدة، ومنها هذا الكتاب العظيم الأصول الثلاثة الذي يتحدث عن ثلاثة أصول: من ربه، ما دينه، ما تقول في الرجل الذي بعث فيه، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الأسئلة الثلاثة التي سنسأل عنها في قبورنا، فكان أولى بنا ثم أولى أن نحرص على المدارسة. ومن هو مؤلف هذا الكتاب؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. متى ولد؟ في أي سنة؟ لاحظوا هذه المعلومة. لا، ليعرف يرفع إيده. شيخنا عندنا مدارك، عايزين نوزن. طيب تفضل. 1115 للهجرة، وهذا لك. هذا سأترك منه نسخة للمسجد لمن أراد، فيه قرابة 200 محاضرة صوتية في أسطوانة واحدة، مضغوطة طبعا على الكمبيوتر تعمل. سأترك منه إن شاء الله نسخة للإدارة لمن أراد يأخذها من إدارة المسجد، عشان يعم الخير، اللي يجيب له نسخة والبقية رزقهم على الله. طيب، قلنا إن العقيدة هي في الدرس الماضي، الوالد الكريم، أحسنت، بارك الله فيك، كده نتكلم معانا. العقيدة هي ما ينعقد عليه القلب، ما ينعقد عليه القلب. معينة. عن ماذا تتحدث العقيدة الإسلامية؟ تفضل يا شيخ.
عن استحقاق الله العبادة كاملة.
أحسن. عن حق الله عز وجل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عن حق الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له. طيب اللي يعبد الله يعبد صنم، عبد الله ولا لا؟ لا، ما وحد الله لأنه عبد مع الله إلها آخر. طيب قلنا إن العقيدة تتحدث عن أركان الإيمان. الإيمان لي أربع أركان ولا خمسة؟ ست. اللي يعرف أركان الإيمان يرفع يده. أريد الذين لم يجيبوا سابقا. الأخ اللي وراء
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر.
أحسن. من يعين؟ يعين. تفضل. تفضل يا شيخ. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسن. عرفنا أركان الإيمان الستة، كل هذا في الدرس الماضي، احنا نراجع المعلومات. عرفنا أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كل هذا تتم دراسته في علم الفقه، صح ولا خطأ؟ خطأ. في أي علم؟ علم العقيدة. الحمد لله لسه صحيح الحمد لله. طيب من يذكر لنا فائدتين من سبع فوائد أنا ذكرتها المرة الماضية من فوائد تعلم العقيدة الإسلامية؟ الذي لم يجيب، نريد الذي ما أجاب. ذكرني باسمك. هل تحفظ دليلا في هذا؟ يقول إن التوحيد يكفر الذنوب. ها؟ عند الترمذي.
ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله سبحانه وتعالى: يا ابن ادم لو اتيتني فقراني بخطايا ثم اتيتني
ثم لقيتني لا تشرك بي
شيئا،
لا تشرك ساكنا،
لا تشرك بي شيئا، فاتيتك بقراني لا مكان.
احسنت. اذا الفائده الاولى ان التوحيد يكفر الله عز وجل به الذنوب. وذكر الأخ محمد سعد أن ذكر الحديث الذي في سنن الترمذي ذكرناه في المرة الماضية عن رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض فطاري ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذا التوحيد يكفر الذنوب. فائدة أخرى يا شيخ محمد.
التوحيد يقسم الناس إلى قسمين، فريق في الجنة وفريق.
أحسنت بارك الله فيك. واستمعنا إلى هذا في الصلاة: بالتوحيد ينقسم الناس إلى قسمين، فريق وحد الله فهو في الجنة، وفريق عصى الله عز وجل فهو في النار. أحسنت. تستحقها بجدار. طيب من يذكر لنا فائدة أو فائدتين أيضا ممن حضر الدرس الماضي؟ من أين طلبة العلم؟ تفضل يا شيخ. نعم. الحديث عن التوحيد حديث عن واجب. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا إفراد الله بالعبادة هو الوظيفة والغاية التي من أجلها خلقنا. يعني شوف هذا الميكروفون له وظيفة توصيل الصوت. تخيل الميكروفون خلاص النهاردة مش شغال، اليوم لا يعمل، أجازة، وبكرة وبعده، لم يقم بالوظيفة التي من أجلها صلب، فما مصيره؟ أحسنت. الزبالة. عزكم الله والمسجد والملائكة. لم يقم بالوظيفة، فالإنسان الذي لم يوحد الله عز وجل لم يقم بالوظيفة التي من أجلها خلق. أنت أخذت سابقا؟ طيب فائدة أخرى. أين طلبة العلم الحقيقي؟ تفضل يا شيخ. أيوة كان منتظر من زمان.
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم
أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب بارك الله فيك. تفضل يا شيخ. طيب كفاية عشان نسأل الدرس بتاع النهاردة كمان. طيب نبدأ على بركة الله الكتاب من أوله. طبعاً إحنا عرفنا بحياة المؤلف في المرة الماضية. اللي يحضر معنا اليوم من جديد لأول مرة يستطيع أنه يحصل على الأسطوانة من إدارة المسجد في الدرس الماضي. وأبشروا الدروس كلها يعني تقريباً 6 دروس تقريباً. ثم نجري اختبار. والجوائز هناك أكبر إن شاء الله. طيب تفضل من سيقرأ؟ سيد أحمد. تفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمة الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
أحسنت. قال المؤلف رحمه الله تعالى. احنا قلنا في المرة الماضية لما نذكر المؤلف نترحم عليه. لماذا؟ ها؟ مين يعرف الآية اللي ذكرناها؟ تفضل يا شيخ. أحسنت. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم، طبعا بعد السابقين الأولين، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن علامة الإيمان أن المتأخر يدعو للمتقدم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فإذا ذكرنا هذا المؤلف نترحم عليه، وإذا ذكرنا مؤلف آخر لا نترحم، لأن ما درسنا الكتاب خطأ طبعا. وإنما المؤمن يدعو لكل المؤمنين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه تحتاج إلى شرح. الباء هي باء الاستعانة، يعني هذا الناطق للصوت الميكروفون نستعين بهذا الحامل ليحمله. فبهذا الحامل بعد فضل الله عز وجل ومشيئته حمل هذا الميكروفون هنا بسبب هذا الحامل. طيب السيارة تحتاج إلى بنزين، فبفضل الله عز وجل أولا ثم بالبنزين تتحرك السيارة. طيب إذا بسم الله الرحمن الرحيم الباء للاستعانة، اسم الله هنا محذوف مقدر تقديره ما سيفعله الإنسان. ما سيفعله الإنسان يعني ماذا؟ المؤلف يريد أن يكتب، فبإسم الله أكتب، أستعين بالله عز وجل على الكتاب، أريد أن أشرح، بسم الله الرحمن الرحيم وأشرح، بسم الله أشرح، بسم الله أكتب، بسم الله أتكلم، البسملة، بسم الله، الله، إحنا قلنا الباء الاستعانة، الله اللفظ المفرد العلم، العلم يعني الذي يدل على صاحب المسمى. الله هل تعلم له سمية؟ الله اللفظ الذي يدل على الذات المقدسة تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف. من؟ الله. فرعون لما ادعى لنفسه الألوهية والربوبية قال أنا الله، صح؟ خطأ. ماذا قال؟ قال أنا ربك، لم يقل أنا الله. فاسم الله لا يدل إلا على الذات المقدسة، ذات الله تبارك وتعالى. اسم الله الذي لا ينازعه فيه أحد. يعني فرعون يقول أنا ربك، ها؟ لكن الله عز وجل هل تعلم له سمية؟ في واحد تسمى في الدنيا كلها تسمى الله؟ لا، حاشا لله، تبارك الله وجل الله. فاسم الله عز وجل هو علم الأعلام على الإله المألوه الذي تألهه النفوس، تحبه وتخاف منه وترجوه في آن واحد. الله عز وجل، الله الذي تألهه النفوس، الله الذي يعبد بالحب والخوف والرجاء في آن واحد. أما المحبة لله عز وجل فهي قلب الطائر. نتخيل الآن طائر يريد أن يعيش حياة طبيعية ويرفرف ويطير طائر، فبدون القلب لا تكون لهذا الطائر حياة، وبدون الجناحين لا يتم له طيران. فأما الجناح الأول للمؤمن المحب لله عز وجل فخوف الله عز وجل، وأما الجناح الثاني فرجاء الله تبارك وتعالى. فبين محبة وخوف ورجاء يعيش المؤمن مع الله عز وجل، وهذا لا يجتمع إلا لله، إلا لله، محبة وخوفا ورجاء. يعني بعض الطلاب بيخافوا من العصا اللي مع الأستاذ فبيعملوا الواجب، يعملوا الواجب. فهؤلاء ما كتبوا الواجب إلا خوفا، وبعضهم لمحبتهم للمعلم يحفظ المادة، المادة العلمية، فما حفظ إلا محبته، وبعضهم منتظر هدية. أنا أمازحكم عشان يمشي الدرس بسلاسة، وطبعا ما فيش حد منتظر لأن الهدايا كانت مفاجئة اليوم يعني. وبعضهم يرجو ينتظر الهدية، ينتظر المكافأة، فلأجل هذا حفظ المادة العلمية. لكن الذي يجتمع فيه المحبة والخوف والرجاء مع الله عز وجل. والحديث عن الخوف والرجاء ليس موضوعه الآن، هو طبعا في باب العقيدة، لكن عندما نتبحر أكثر بإذن الله عز وجل يكون الكلام عن رجاء الله عز وجل. الرجاء يعني الطمع في كرم الله، والخوف الخوف من عقوبة الله عز وجل. فيكون الحديث عن هذا في يعني كتب أخرى في العقيدة، ويعني متى يغلب الخوف على الرجاء، والأصل أن يعتدل الخوف مع الرجاء ليعتدل الطيران. يعني بعض الناس يقول أنا بعبد الله محبة فقط، لا أنا عايز الجنة ولا خايف من النار، أنا محبة فقط. فهذا خطأ، ولهذا يقول بعضهم يا رب لو أنا بعبدك عشان جنتك لا تدخلني إياه، ولو بعبدك خوفا من النار دخلني، أنا بعبدك محبة فقط. هذا خطأ، وإنما الله عز وجل يحب ويرجى ويخاف سبحانه وتعالى. تبارك الله وجل الله، أعظم ما فاهت به الأفواه، سبحان من ذلت له الأشراف، أكرم من يرجى ومن يخاف الله عز وجل. نفر منه إليه، نفر منه إليه. ولهذا قال القائل يا من ألوذ به فيما أؤمنه، يا من ألوذ به فيما أؤمنه، ومن أعوذ به فيما أحاذره. شوف كلاهما عند الله عز وجل الخير. إذا خف تحتمي بالله عز وجل حماية، فتعود بالله عز وجل، وهذا هو معنى قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ترجو وتطلب ممن؟ من الله عز وجل. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يغيضون عظما أن تجابره. الله، بسم الله. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل. الرحمن، هذا الاسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرحمة. وكذلك الرحيم، اسم من أسماء الله عز وجل على وزن فعيل، رحيم فعيل، يتضمن صفة، نفس الصفة، صفة الرحمة. وإن كان هناك تفريق بسيط، تفريق يسير سنذكره بعد قليل، لأن يقولون في اللغة بسيط يعني ممدود، يعني مش هنخلص الليلة، لكن إن شاء الله سنذكره. فهناك تفريق يسير بين الرحمن والرحيم سنذكره بعد قليل. الرحمن اسم، والله عز وجل له الأسماء الحسنى في سورة طه، له الأسماء الحسنى، وفي سورة، في آخر سورة الحشر، عدد من أسماء الله عز وجل. الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل، قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ولهذا لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا: ما ندري ما الرحمن. قال الله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم. فالله هو الرحمن، هو الرحيم. الرحمن اسم يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة الرحمة. وهذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد اللي ذكرناه في المرة الماضية. قلنا إن لله عز وجل توحيد ربوبية، فهو رب العالمين، يعني يرب، رب ربوبية يعني يربينا في النعم، يخلق ويرزق، يطعم ويكسو، سبحانه وتعالى رب مربي، يربي في النعم. وإله يعبد، يستحق العبادة وحده لا شريك له، الله عز وجل المستحق للعبادة دون ما سواه. فلا نصرف العبادة لا لقبر ولا لوثن ولا لصنم ولا لفأر ولا لعجل ولا لبقر، وإنما لله عز وجل. ومن عجيب ما كتب شاعر النيل حافظ إبراهيم رحمة الله عليه، يوم كتب عن هؤلاء الذين يدعون غير الله عز وجل، والدعاء لله يأتي عند الميت بحجة أنه رجل صالح، ويدعوه أن يرزقه الولد. طب من يعطي الولد؟ الله. لماذا تسأل هذا الميت المقبور؟ قال: هذا من الأولياء. طيب، الأولياء قريبون من الله عز وجل فعلا، لكن من الذي أمدهم بالولاية؟ الله. اطلب ممن أمدهم، اطلب ممن أحياهم وأماتهم. ويقوم على هذه القبور سدر يتاجرون فيها تجارة عجيبة، منازعة الله عز وجل في الألوهية، الإله المعبود الذي يستحق الإفراد بالعبادة وحده لا شريك له، ينازع في ألوهيته، ينازع الله عز وجل. فتأتي عند هذه القبور وتجد النذور والأموال التي تغدر. لماذا؟ أنا سألت أحد من يقوم على مثل هذه الأعمال، قلت: يا شيخ، أنت طالب علم ودرست علم شرعي، وتعرف أن العبادة لله وحده لا شريك له، وأن الدعاء لله، لماذا تفعل هكذا؟ فأجابني بصراحة: بيد الله عز وجل. هو يريد الناس ينذروا ويضعوا في النذور وفي النهاية يكون له جزء من هذه النذور له حس نصيب. وهذا أعوذ بالله من هذا الفعل. يعني الإنسان يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ولهذا قال شاعر النيل حافظ إبراهيم عليه رحمه الله: أحياؤنا الأحياء أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف ترزق الأموال، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات والدعوات. نائم في حفرة والناس عم يحطوا فلوس. منازعة لله عز وجل في ألوهيته، الإله الله عز وجل فهو الرب وهو الإله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وبحمده. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، وهو داخل ضمنا في توحيد الربوبية. الرب الذي رب في النعم له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وهنا قاعدة مهمة، وهنا قاعدة مهمة، وهي أن كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفات الله عز وجل. يعني الرحمن يتضمن صفة الرب، والعليم يتضمن صفة العلم، والحكيم يتضمن صفة الحكم. فكل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته. ولله عز وجل 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كل اسم من أسماء الله عز وجل فإنه يتضمن صفة من صفاته جل وعلا، وليس العكس، وليس العكس. يعني ليس كل صفة من صفات الله عز وجل تتضمن اسما. فهناك صفات لله عز وجل لا يشتق منها أسماء. حد يعرف يعطينا مثال؟ أمثلة كثيرة. ها؟ حد ممن الوجوه الجديد تفضل كده يا شيخ. المكر، ومكروا ومكر الله، فلا يقال والعياذ بالله لا يقال الله مكر، خطأ هذا. إذن صفة المكر صفة مقابلة لمكر من مكر بالله. والإنسان عندما يفكر يجد هذه صفة ماذا؟ صفة كمال، صفة كمال. وأنا ناقشني أحد المنصرين يوما فقال لي: سأسألك عن آية من كتاب الله عز وجل. هو طبعا لا يعترف بالقرآن. قال: سأسألك عن آية من كتابك. ومكروا ومكر الله، فهل إلهكم ماكر؟ فبسرعة، طبعا لم أشرح له بقى كل اسم يتضمن صفة وكل صفة لا وليس العكس، لا، قلت له: وإلهكم ضعيف؟ فهو فوجئ بالرد ويقول لي: ومكروا ومكر الله، إلهكم ماكر؟ قلت: وإلهكم ضعيف؟ لماذا؟ ومكروا، هو أنت بدأت الكلام بماذا؟ ومكروا، ومكر الله، أخذت من مكر الله وقلت إلهكم ماكر. طيب لما مكروا إلهكم بيعمل إيه لما ينكروا؟ يقعد ضعيف كده يضرب؟ يضرب على أفاه؟ ما ينفعش. أنا أقول هذا، لحظة يا شيخ، أقول هذا لأثبت القاعدة أن أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى هي صفات كمال لله عز وجل، صفات كمال. والكلام في هذا يطول لكن ليس موضعه الآن، يعني الأصل أن يكون السؤال بعد الدرس، لكن إكراما لا تفضل.
صفة تنزيه وكمال، تنزيه عن النقص،
تنزيه عن النقص وكمال لله عز وجل، لا بأس. إذا الله عز وجل اسمه الرحمن، والرحمن يشتق منها صفة الرحمة. طيب كل اسم يشتق منه صفة وليس العكس، انتهى الرحمن والرحيم، كلاهما يشتق منه صفة الرحمة، لكن في واحد في رحمة عامة وفي واحد في رحمة خاصة. قال الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. رحيما يوم القيامة، فلا يرحم إلا المؤمنين. أما في الدنيا يرحم المؤمن والكافر، البر والفاجر. ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، لكن شوف الكافر سبحان الله، في واحد يشوف حد بيسب ويطعمه ويسقيه ويعطيه النفس ويمده بالصحة والعافية، سبحان الله. ولذلك هذه الآيات في آخر سورة مريم تزلزل القلوب. قال الله تعالى: لقد جئتم شيئا إذ. النصارى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. شوف الكافر بيدعي للرحمن ولدا، القلب يتقطع. أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة. أيها الأحبة في الله، الرحمة يوم القيامة خاصة بالمؤمنين، وفي الدنيا للبر والفاجر. ولهذا تجد البر والفاجر يرتع في نعم الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل في سورة الأعراف: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فواكه جميلة، طعام جميل، لحم طري تأكلون منه لحما طريا، البحر، السمك، نعم لله عز وجل، ما يشربه الإنسان ويستسيغه ويروي ظمأه، كل هذه النعم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. شوف، خالصة يعني يوم القيامة. تعرف لما واحد يدخل محل تسوق كبير وعند البوابة هناك في موظف المحاسبة اللي يسمى الآن كاشير، تأخذ تتبضع من البضائع وتيجي هناك عند البوابة تقول لك خالص خالص مع الشكر. هكذا يتمتع بالطيبات والنعم في الدنيا ويوم القيامة لا يحاسب عنها. إذا الكافر يحاسب عنها لأنها خالصة يوم القيامة لمن؟ للمؤمنين. أما الكافر فقد أكل من خير الله عز وجل ومنع شكر الله، ولهذا يحاسب ويعاقب. كل اسم من أسماء الله عز وجل يتضمن صفة من صفاته، وصفات الله كلها صفات كمال، وليس العكس، ليس كل صفة يشتق منها اسم. والرحمن بالمؤمنين والكافرين، والرحيم خاصة بالمؤمنين يوم القيامة. كل هذا في بسم الله الرحمن الرحيم. فكم من المعاني ينبغي أن تكون في ذهن الإنسان يوم يقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم. هل أحد يستحضر هذه المعاني؟ يخشع في صلاته، يتدبر فيما يتلو هو أو فيما يتلى عليه في الصلوات الجهرية؟ كل هذا في بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لن يفوتني أيضا أن أنبه إلى أن البدء بالبسملة هو اقتداء بالقرآن الكريم، اقتداء بكلام الله عز وجل. وأما حديث كل خطبة ليس فيها حمد الله فهي كاليد الجزماء، هذا الحديث ضعيف. وكل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فهذا الحديث أيضا ضعيف. ولكن البدء بالبسملة صحيح. لماذا؟ عندنا أصح كتاب على وجه الأرض القرآن الكريم. قال الله تعالى في مفتتحه بعد الاستعاذة: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات لعلهن يسألن عن المنزمة، وليس عندنا نسخ للتوزيع اليوم كما كان في الأسبوع الماضي، لكن يمكن تصوير الملزمة التي وزعت أو شراء الكتاب النسخة من المكتبة التي هي بأسفل المسجد، أو تصور الأوراق التي وزعناها في المرة الماضية، ونعتذر لأنه ليس عندنا للتوزيع في هذا اليوم أو في هذه الليلة. طيب، إذن البدء بالبسملة هو اقتداء بكتاب الله عز وجل، بكلام الله، بالقرآن الكريم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدأ كتابه، لكن فاتني أيضا أن أشرح معنى الأصول الثلاثة. اسم الكتاب الأصول، جمع أصل. الأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره، زي الأساس، أساس البيت والعمارة، هو ده أصل البيت، أصل العائلة، الجد الأكبر في العائلة، هو ده أصل العائلة، تتفرع، تبنى عليه العائلة، يعني لو هذا غير موجود، هذه العائلة غير موجودة. أصل الشيء أساسه وما يبنى عليه غيره فهو الأصل، ده معنى كلمة أصول. وثلاثة لأن عددها ثلاثة، اللي هي الأصول الموجودة في هذا الكتاب: من ربك، ما دينك، من نبيك، هي دي الأصول الثلاثة. فهي ثلاثة لأن عددها ثلاثة، وهي الأصول التي سنسأل عنها في قبورنا، فحق لها أن تكون هي المقدمة وهي المفتتح في علم العقيدة، الأصول الثلاثة. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. اعلم فيه تعليم، يعني كالمعلم يقول للطلاب، للتلاميذ: تعلموا. فالمؤلف أحسن عندما أراد أن يعلمه، يقول اعلم، والذي يعلمك يفيدك أو يضرك؟ يفيد. فهذا إحسان منه رحمه الله تعالى، ثم جمع إلى الإحسان إحسانا آخر فدعا لي ولك. الله، اعلم رحمك الله، من حقه علينا نقول رحمه الله أيضا. اعلم رحمك الله، فجمع بين التعليم والدعاء، وهذا فيه تلطف. الرفق والتلطف، هذا الرفق، هذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء جميعا. اقرأ في قصص الأنبياء في القرآن الكريم: إني لكم ناصح أمين. شوف الأنبياء لما يرسلوا إلى قومهم بالرفق، قال الله تعالى لموسى، وهذا أبرز مثال، لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أفجر رجل، قال أنا ربكم الأعلى، رجل فاجر، قال الله تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. احنا بعد قليل هنتكلم عن العمل بالعلم، فالان هذا الكلام حجه علينا، عشان لما امشي في الشارع واسمع كلمه ان السنيه او الملتحين او الملتزمين ناس جداد، عيب علينا تطلق هذه الكلمه علينا. نحن اتباع الانبياء، ينبغي أن نقتني به، ينبغي أن يكون في أفعالنا رفق ورحمة وتلطف بالناس. نعم، في الإسلام شدة وقوة في مجال الدفاع عن النفس والحرب والقتال، لا يمكن الرجل يأتي يقاتلني وأقول له طب تعالى ما نبتسم بوجهك، هيلحقوه موت، فلا بد اقف وقفه رجل. لكن في موطن الدعوه الى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فتح القلوب بابتسامته صلى الله عليه وسلم. شوف ثمامة ابن أسال رضي الله عنه، ثمامة ده كان سيد في قوم، والصحابة أتوا به وربطوه في سارية المسجد. والحديث هذا فيه فائدة، متى يجوز للكافر أن يدخل المسجد، لكن ليس هذا موضع ذكرها الآن. فأتوا به فربطوه في سارية المسجد، وكل يوم النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يتبسم في وجهه ويقول: أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ يعني ألم يحل الوقت بعد؟ لسه. أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ شوف الكلمات اليسيرة، مين فينا بيعمل كده؟ ما احنا مش عايزين نيجي هنا عشان كلام نظري وحشو للدماغ بدون فعل، لا، الله يريد الأفعال منك، يريد أفعالنا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، العمل اقترن بالإيمان، لابد نعمل نطبق ما نتعلم. لو نتعلم آية واحدة ونطبق خير من 10 آيات لا نطبقها. أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ فبعزة، فهذا الرجل بعزة الأعرابي لأنه عزيز، يعني يتكلم بلغة العزيز سيد في قومه، يقول: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لسه ما كانش مسلم، قال: يا محمد إن تنعم، تنعم على شاكر، يعني بس نعم عليك يوم تشوف أنا شاكر. ودي من سيم، من سيم العرب الفصلاء الشهامة والنبوء، لما واحد يحسن إليك ترد له المعروف، أما اللئيم المكار المخالف تحسن إليه فيمشي يفيد إليه، هذا لئيم لئيم، والعياذ بالله. الكلب لا يصنع هذا. إن تنعم تنعم على شاة، وإن تقتل تقتل ذا دم، أنا عندي قبيل. شوف هو هنا اللين في موطن اللين والشدة في موطن الشدة، مش معقول تجد واحد غير مسلم وتريد تهديه الإسلام أو تدله على الله عز وجل فتعبس في وجهه، سيقنعك ويقرأ الدين. وغير معقول أن تجد كافر يسب الدين وتقول له: تعالوا ما تعطوا معنا، تعالوا معنا نعمل حوار، ما ينفعش ما ينفعش. اللين في موطن اللين والشدة في موطن الشدة. إن تنعم تنعم على شر، وإن تقتل تقتل ذا دم. 3 مرات 3 ليالي النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه: أما أنا لك أن تسلم يا ثمامة؟ كل مرة ما عندوش غير كلمة: إن تنعم تنعم على شعبك، إن تقتل تقتل ذا دم. فالنبي صلى الله عليه وسلم فطن لهذا صلوات ربي وسلامه، إمام الأذكياء، قال لهم: أطلقوا ثمامة. خلاص الصحابة كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويسمعون ويطيعون له صلوات ربي وسلامه عليه في الصغير والكبير. أطلقوه أطلقوه. لما خرج كده بقى مشي بعيد وخلاص بقى حر، اغتسل ودخل في الإسلام ورجع مسلم، عشان ما يبقاش أسلم تحت الأسر. مين كان سبب في دخوله في الإسلام؟ طب بالله علينا، بالله علينا، كل واحد كده مع نفسه، كم مرة كنا سبب في نفرة ناس من الإسلام؟ كم مرة؟ كم مرة صدينا الناس عن الإسلام بالعبوس في وجهه؟ كم مرة؟ وكم من أناس أتوا هنا إلى هذا المسجد يريدون وجه الله، وكانوا قبل ذلك لا يأتون، ما أتى بهم إلا كلمة رقيقة وموعظة حسنة، كلمة نصيحة، الرفق بالناس. اعلم رحمة الله، الرفق كان شعاره صلى الله عليه وسلم. وينبغي على العلماء، ينبغي على العلماء أن يكونوا هكذا مع طلبة العلم. العالم اللي تروح تلاقي حواليه دايرة وحراسة مش كانوا شباب أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدوا أن يتعلموا منه، فأقاموا عنده 20 يوم، يعني قرابة 3 أسابيع، 20 يوم، فكان يأمرهم وينهاهم ويعلمهم صلى الله عليه وسلم. ثم سألهم عمن تركوا خلفهم، شوف الرفق، مش أضغط على طالب العلم لحد ما ينقطع نفسه، لا، الرفق. سألهم عمن تركوا خلفهم، انتوا سبتوا في بلاد الغربة بلادكم الأصلية، تركتوا لهم؟ قالوا تركنا أهلنا. 20 يوم كتير، أكيد هيشتاقوا لهم. قال لهم اذهبوا لأهلكم، إلى أهلكم فعلموهم وأقيموا فيهم الصلاة. يقول الصحابي راوي الحديث: وكان بنا رفيقا صلى الله عليه وسلم، فلما رأى أننا اشتقنا إلى أهلنا قال اذهبوا إلى أهلكم فعلموهم صلوات ربي وسلم. شوف الرفق، في أرفق منه صلى الله عليه وسلم. عشان كده لما بنيجي نخرج من هنا مش عايزين حد يقول للناس امنعوا ولا روحوا على جنب ولا وسعوا، اكبر منه وافضل منه صلوات ربي وسلامه عليه كان ينزل الى الناس وهو ساجد يصلي. وانا اخشى ان فتح في الموضوع ولا اسمع، اخشى كان يصلي بالناس فاطال السجود. فبعد الصلاه سالوه الصحابه رضي الله عنهم يريدوا ان يتعلموا، قال إن ابني هذا قد ارتحل لنا. الحسن أو الحسن، يا سلام، إن ابني هذا طفل صغير ارتحلني، يعني عملني زي الراحل، يعني جيرني ركبني وعملني جمل. طفل وبيعمل مع مين؟ مع خير خلق الناس، إمام الأم، قائد الجيوش، رئيس الدولة صلوات ربي وسلامه، ومع هذا يرتحل فيظل ساجدا صلى الله عليه وسلم. طب انا وانت لما الاطفال بيدخلوا المسجد بنعمل ايه؟ طب ما هو اللي بنعمله مع الاطفال لما يكبروا هيردوا الدين. الاطفال اللي بتطردوا المساجد واللي بترفع الصوت عليهم، اتصل بي يوم الجمعه الماضي احد الناس وسالني عن صبي مميز. المميز من سن السابعه الى البلوغ يسمى مميزا في الفقه الإسلامي. قال عندي ابني عمره كذا مميز، وولد هادي مؤدب، أخذته معي لصلاة الجمعة فطردوه من الصف والولد صغير، فانتقلت من المكان الفاضل إلى المكان المفضول عشان أكون بجوار الولد، هل يصح هذا يا شيخ؟ فقلت له حكم الشرعي ولا حكم فقهي، واحنا في درس عقيده المفروض لا نخلط، لكن ابين الرفق والشد. قلت له الحديث في صحيح البخاري، حديث ابن عباس انه اتى المسجد وهو قد ناهز الحلم، يعني لسه مميز، لسه لم يبلغ، لما يبلغ بعد قد ناهز الحلم، قد اتى على اتان، اتان يعني انثى الحمار. تخيلوا ده لو حصل في زمان، ده ممكن السيوف تطرف، ممكن يطير فيها رقاب. اتى للمسجد ومعاه حمار وامسك الحمار كده وراح يصلي في وسط الصف مع عمك، فجعل الاتان يمر بين الصفوف. في صحيح البخاري. الان لو حصل هذا في الزمان الناس يقوموا عليه. طب يا اخي علمه برفق، علمه بليه. وبعدين فرق بين التعليم وبين ولي الامر اللي بياخذ وينهى، انت لست ولي الامر. يعني مثلا رجل دخل المسجد فوجد صوره معلقه على جدار المسجد الخلفي، مثلا ليس عندنا كما هو في بعض المساجد الان، وهذا ما ادري هل هذا شيء جديد، وضعوا صور بعض العلماء او شيء من هذا في لوحه كبيره ويكتبون قصة أو شيء من هذا. فهذا الرجل مصمم على خلع اللوح. يا أخي أنت لست ولي أمر، أنت بيدك أن تنصح وترشد. قل لا يصح، لا يجوز في وجه نظري فيما أعلم. خلاص واترك الأمر، لكن تريد تنزع ويأتي بأدب المسجد ويلتزم فلا بأس أن يكون في وسط الصف. والأصل أن يلي الإمام أولو الأحكام والنهب. يقول شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى: فهل في هذا الحديث أمر بطرد الصبيان أو بتقديم أولو الأحلام والنهب؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول لي: ألم منكم أولو الأحلام والنهب؟ يعني اللي عندهم علم وفقه وحفظ للقرآن يتقدموا. طب لم يتقدموا جاء صبي نطرده عشان المتأخر؟ طب لماذا تأخر؟ يا أخي أنت ينبغي أن تتقدم. ومن مشايخنا الذين سمعت عنهم وما رأيت هذا لكن سمعت من بعض طلبة العلم عن الشيخ محمد المختار الشقيقي فقيه المدينة حفظه الله تعالى وأمد في عمره، أنه إذا جاء متأخر وهو من هو في العلم فصلى في الصف الثاني مثلا فتراجع واحد من الصف الأول يقدمه فلا يرضى أبدا. لا، في هناك قاعدة الإيثار في القرب اللي الأفعال اللي يتقرب بها الله عز وجل ممنوع. الإيثار في القرب ممنوع، هذا في مكان فاضل لا ينبغي أن نرجعه منه إلى مكان مفضول. إذا أنت تريد الفضل تقدم، أنت صاحب علم تعال مبكر، ما الذي أكفرك؟ طيب، هذا هديه صلى الله عليه وسلم، وكان يمشي يسلم على الصبيان. مرة أنس بن مالك رضي الله عنه بصبيان فسلم عليهم فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. شوف الحلم والرحمة في قلب المعلم صلى الله عليه وسلم. آتي إلى القصة المعاصرة. كنت في فترة من فترات طلب العلم مع طلب العلم في كلية الشريعة، أيضا تنقلت على يد عدد من المشايخ الأئمة الكبار، منهم معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجلس الشورى السعودي سابقا، وكان يدرسنا كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي في المسجد الحرام في الحرم عند الكعبة. فكنا نصلي الفجر ونأتي عند هذا الشيخ المعلم المربي حفظه الله وجزاه عني وعن كل طلبة العلم خير الجزاء. كان الشيخ يأتي يجلس، أولا لا يوجد هناك بعض الأسئلة تأتي فتمر عند المستشار أو المساعد للشيخ، فاللي يعجبه يأخذه واللي لا يعجبه يستبعده. لا، الأسئلة تروح عند الشيخ مباشرة، مربي معلم، ويأخذ الأسئلة بالترتيب. سؤالك وصل الأول ستجد جوابك في الأول، ليس هناك ابن أمير وابن وزير وهذا سؤال يقدم وهذا سؤال يؤخر. لا، المهم بدأ موسم العمرة في رمضان، دخل شهر رمضان فتزايدت الأعداد في الحرم، تزايدت الأعداد وكان الجمهور كبير جدا يحضر للشيخ. قبل دخول رمضان كان العدد أقل، لما دخل رمضان والمعتمرين وصلوا وشافوا شيخ وعالم وقاعد كده مع الناس وفي الحرم اجتمع حول الناس. أثناء الكلام كل واحد عنده سؤال ويتذكر السؤال، واحد لم يحضر الميقات، واحد أخذ من أظافره، واحد تأخر عن صلاة الجماعة، واحد اغتسل قبل أن يتوضأ، واحد توضأ بعد ما اغتسل. أسئلة كثيرة، أسئلة الناس لا تنتهي. شوف رجل في مقام وزير، رئيس مجلس الشورى، مقام وزير وأستاذ الشريعة في جامعة أم القرى وخطيب المسجد الحرام وفي مقام وإمام المسجد الحرام معه حراسة من الشرطة، ومع هذا يقف للناس بارزا بعدما جاوب على الأسئلة الكثيرة في المحاضرة، يقف للناس بارزا بعد المحاضرة، الناس يجتمع عليه زحام زحام. والله شاهدت بعيني وسمعت بأذني، قال: لا تتزحم، لن أنصرف من هنا حتى أجيب عليكم جميعا. هكذا ينبغي أن يكون العلماء. شفتم شيخنا اللي نتعلم منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ماذا يقول؟ اعلم رحمك الله. العالم ينبغي أن يكون قريب من طلبة العلم، قريب من الناس، يعيش حياته معهم، يجيب على أسئلتهم، يعلمهم، يبصرهم، يسمع منهم، وهو بشر أيضا حتى لو انتقدوه يقبل. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. سائل. قلنا إنه هذا الأسلوب تلطف جمع فيه بين التعليم والدعاء. يجب علينا الواجب ده لابد له من دليل. فما الدليل على هذا الكلام؟ الدليل هو دليل وجوب كل مسألة بذاته، مش هم أربع مسائل، وهذه المسائل الأربعة غير الأصول الثلاث، فكأنها مقدمة وتمهيد، مقدمة وتمهيد. يعني أنت تريد أن تعلم إنسان أمر كبير فتبدأ تمهد له، فقبل أن نعرف من ربك ما دينك من نبيك لنا وقفة الليلة مع أربع مسائل، ووقفة الأسبوع القادم إن شاء الله مع أربع مسائل أخرى، ثم ندخل إلى الأصول الثلاثة في الدرس بعد القادم إن شاء الله. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. لاحظوا أنا قلت يجب علينا، ما الدليل على الوجوب؟ الدليل هو دليل وجوب كل مسألة بذاته، وهو الذي جمع فيه والعصر إن الإنسان لفي خسر في آخر الفقرة التي سنشرحها الليلة. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. ما هي الأربع؟ سيقرأ الشيخ ثم نشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى،
قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأولى العلم، وهو معرفة الله.
المسألة الأولى العلم، فيجب علينا أن نتعلم. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. اعلم فعل مضارع، صح؟ نايمين تمام كده مطمن. فعل ماذا؟ أمر. يبقى واجب ولا لا؟ إذن ينبغي على الإنسان أن يتعلم المعرفة بالله عز وجل، ومعرفة حق الله علينا الذي هو توحيد الله، ومعرفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وينبغي على المسلم أن يتعلم دين الإسلام بالأدلة، يعرف الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، يعرف أركان الإيمان. ما الدليل على هذا؟ قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذه المسألة الأولى. الثانية
العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه
عليه الصلاة والسلام. إذا شرح لنا ما هو العلم الذي نتعلمه؟ معرفة الله، وهذا واجب أو لا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معرفة الله ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن سنسأل عنه يوم القيامة. قال الله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. فالذي سنسأل عنه حق لنا أن نتعلمه. الثانية
ومعرفة دين الإسلام بالأدلة.
هذا ما زلنا في المسألة الأولى. ما هو العلم؟ معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا سبق وشرحنا. الثانية
العمل به.
أحسن. العمل هذا الذي أدندن حوله من بداية المحاضرة، وأتمنى أن تحفظوا هذا عنه. والأخ الفاضل أخونا محمد سعد الذي سألني في المرة الماضية وقال أريد نصيحة خاصة، فهذه الليلة النصيحة خاصة وعامة أيضا: العمل بالعلم. العمل بالعلم. وعالما، يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وعالما بعلمه ليس يعملا معذبا من قبل صاحب الوثن. وعالما بعلمه ليس يعملا معذبا من قبل صاحب الوثن. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. فيجب شكر نعم الله عز وجل بالعمل بالعلم. العلم ليس لأن يخزن في الرؤوس ولا في الصدور، ولا يحفظ في الصدور فقط، بل يكون له أثر في واقعه. تكتب حجج الله عليه. نحضر دروس ونسمع مواد ثم لا عمل بالعلم، نعوذ بالله من هذا. بل ينبغي العلم والعمل، وسيأتي في المسألتين القادمتين الدعوة والصبر، ينبغي أن يكون كل هذا بإخلاص لله عز وجل. شفتم التدرج؟ علم وعمل ودعوة إلى الله عز وجل، وهكذا بالترتيب. لا يصلح واحد يقول لي أنا خارج للدعوة إلى الله. ما شاء الله، كم ما علمك؟ كم تحفظ من كتاب الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. طيب ما هي الآية التي تحفظها وستبلغها؟ وهل ستبلغ هذه الآية فقط أو معها 20 خرافة؟ لا، علم، وبعد العلم العمل. علم وتخرج تدعو بدون ما تعمل خطر. العلم ثم العمل به. قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا. وقال جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يريد يكون من هؤلاء المؤمنين الذين يجعل لهم الرحمن ودا، فليعمل بما علم، يعمل بما علم. والأمر في هذا يطول جدا، يطول جدا، لكن من أجمل ما سمعت فيه محاضرة قديمة جدا للشيخ الدكتور ناصر العمر، اسمها اقتضاء العلم العمل. اقتضاء العلم العمل، يعني العلم يقتضي أن تعمل به، العلم يستلزم العمل به. فمن أراد أن يتوسع في هذا الأمر من طلبة العلم فليستمع إلى هذه المحاضرة، فإن فيها در كامل. اقتضاء العلم العمل، الشيخ الدكتور ناصر العمر. وينبغي لطالب العلم أن يكون له وقفة مع هذا الأمر، لا بد من العمل بما نتعلم، لا بد. وأنا تكلمت عن هذا في وقفات تربوية، لا أريد أن أعيد الآن، لكن لا أريد أن أنصرف من هذه المسألة إلا وقد بينت هذا الأمر وجليته ووضحته. ينبغي على طالب العلم أن يعمل بما علم، ومن علم عمل، من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم. يريد أن يوسع الله عز وجل عليه في العلم فليعمل بما علم. العمل لا ينبغي أيها الأحبة أن يكون علمنا النظري في واد وأخلاقنا وتصرفاتنا في واد آخر. كفانا كتب علمية ضخمة ومجلدات ومؤلفات ثم في النهاية لا عمل بالعلم، هذا خطأ كبير. ينبغي أن يقتدي الإنسان بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوها حتى يعملوا بما فيها. الثالثة
الدعوة إليه.
أحسنت. المسألة الثالثة الدعوة إليه. إذا علم وعمل ثم دعوة، تتعلم ثم تعمل لنفسك ثم تدعو غيرك. فمن غير المعقول أن تذهب لتدعو غيرك وأنت لا تعمل. تخيل واحد ماسك يدخن، ماسك الدخان هذا السجارة وبيدخن، وراح الواحد ما تدخنش عشان حرام، بتضحك على نفسك. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ وأما الدليل على الدعوة إلى الله عز وجل، قال الله تعالى: قل هذه سبيل أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فهو صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة، وكذلك من اتبعه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله على بصيرة. قل هذه هذه سبيلي أدعو إلى الله. طريق الأنبياء، طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله. لكن هذه الدعوة يسبقها خطوتين، الخطوة الأولى العلم، الخطوة الثانية العمل. ومن فعل هكذا فقد أفلح، مشى على طريق الأنبياء، علم وعمل ثم دعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فكل من تعلم وعمل عليه أن يدعو ما يرى على حسب الوسع والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن فلا ينبغي على الإنسان أن يقعد عن بلاغ العلم قدر الوسع والطاقة. هذه هي المسألة الثالثة، الدعوة إليه. الرابعة،
الرابعة الصبر على الأذى فيه.
علم، شوف، نور على نور، علم، عمل، دعوة. طريق الأنبياء ماذا بقي؟ قبل الصبر في أذى، بس أنت الأذى ده مش هتجيبه لنفسك، هو يجي جاي جاي. أحسب الناس أن يتركوا، في أول سورة العنكبوت، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من الابتلاء. دعوت ستبتلى. قال الله تعالى، شوف الآية دي عجيبة وقوية، قال الله تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول، أي رسول، إلا قالوا ساحر أو مجنون. فأنت تريد شيخ بيدعو إلى الله ويصعد المنابر والناس لا تخرج تتكلم عليه بعد الخطبة؟ غير معقول. بالعكس، ده هو ده علامة إن هو صح، إن الناس تتكلم عليه. أدب، أوذي محمد صلى الله عليه وسلم أشد الأذى، صلوات ربي وسلامه عليه. قال الله تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. إذا لابد من الأدب، لابد لطالب العلم ليتعلم ويعمل بالعلم ويدعو الناس، لابد أنه سينال الأدب، لابد. واحد لو ما نالوا أذى بعد كل هذا يشك في نفسه، معقول أنا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ولا في خطر؟ لأن كل الأنبياء يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الصبر، الصبر ذكره الله عز وجل في أكثر من 80 موضع في القرآن الكريم. الصبر اللي هو حبس النفس على ما تكره. فاصبر، شوف فعل الأمر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. في أنبياء ابتلوا وأوذوا، شوف موسى كليم الله، اليهود ماذا قالوا عنه، عيسى عليه السلام ماذا فعل به، يوسف كم ابتلي، كم أوذي. حبيب من الله، نبي من أنبياء الله، وهل هناك أحب إلى الله من الأنبياء؟ نبي يباع، نبي يرمى في غيائب الجب وهو صغير قبل أن يكون نبيا، يرمى في غيائب الجب ثم يباع كما يباع الرقيق وهو الحر ابن الحر، يوسف ابن يعقوب، نبي وابن النبي، ومع ذلك بيع وشروه بثمن بخس، دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، نبي من الزاهدين. إذا لا نعجب أن الشيخ يدرس لطالب واحد كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، لا نعجب. وقليل من عبادي الشكور. أوذي الأنبياء وأوذي أتباعهم، أوذي الصحابة أشد إذاء فصبروا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: والله ليتمن الله هذا الأمر ولكنكم قوم تستعجلون. يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا، لا مش اصبروا بس، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر أيها الأحبة ثلاثة أنواع: صبر على الطاعة، يعني الدرس مو اطول شويه دي طاعه. صبرين عليا ولا خلاص زهقت من الله يشكرك يبارك فيكم. صبر على الطاعه تكون كده قيام الليل بركعتين وتصبر نفسك. لما تقوم لصلاه الفجر في الشتاء وايام الشتاء الماضي كان الماء بارد خرج وتقوم تفتح الماء كده وتتوضا. صبر صبر على الطاعه وصبر عن المعصيه ده النوع الثاني. صبر على الطاعه صبر عن المعصيه. صبر عن المعصيه المعصيه نسال الله العافيه والسلامة. ده الان معصيه في المسجد وكل شويه سامعين تي 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 ده انا بضرب مثال يعني. معصيه في كل مكان حتى على باب المسجد حتى في الشارع حتى في السياره حتى في الاتوبيس حتى في المترو حتى على شاشه التلفاز حتى في الجريد. الله وكل دي معاصي بتتزين وتنادي وتقول ايت لك. والحديث في صحيح مسلم حفت النار بالشهوات طريق النار مليان شهوات. فكل ده يحتاج الى صبر زي ما الطاعه محتاجه الى صبر. ايضا طريق النار محفوف بالشهوات فينبغي ان نصبر انفسنا عنه. هناك نصبر عليها وهنا عنه. النوع الثالث الصبر على المصائب والاقدار. المصائب والاقدار فيصبر المسلم على ما ينزل من مصائب الله عز وجل واقداره النافذه. شوف ايوب عليه السلام نبي من انبياء الله ابتلي. بعض الناس اليوم بيتصف لما الحرب طارت على غزه يعني 10 ايام و15 يوم والناس بيتسخطوا. وليه كده؟ ليه؟ هو في ايمان بدون ابتلاء؟ ايوب عليه السلام لبث في ابتلاء 18 سنه. فانت لما ينزل مرض بك او باحد اقربائك او تنزل شده من الشده لابد ان تصبر. صبر على المصائب والاقدار التي تصيب الانسان. هذا الصبر ينبغي ان يطول الى اخر المصيبه. لماذا؟ فان مع العسر يسرا. ان مع العسر يسرا. لما يشتد البلاء خلاص الفرج قريب. هناك ليل والصبح بعد قليل. واذا اشتدت ظلمه الليل فقد قرب اوان الفجر. ما كيف نعرف ان الفجر قريب؟ لما تشتد الظلم في سواد الليل الحال خلاص في فجر بعد قليل. الصبح قريب. اليس الصبح بقريب؟ بل قريب. ايوب عليه السلام لما ابتلي هذا الابتلاء وصبر حتى القريب والبعيد هرب منه وتركوه ولم يبق له الا صاحبان بعد زوجته. يعني صاحبان كانوا بيجوا ويروحوا عليه لغايه لما بقى 18 سنه خلاص. واحد منهم قال للتاني ده ايوب ده اكيد ده عامل مصيبه. ايه ده 18 سنه لم يعافيه الله؟ ده اكيد عامل ذنب كبير. قال لقد اذنب ايوب ذنبا فابتلاه الله به. شوف الثاني ده الصاحب الاول. الثاني لم يذنب فراح قال لايوب مفيش صبر. فأيوب عليه السلام لما سمع هذا دعا الدعاء اللي كان فيه الفرج. قال الله يعلم الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين. شوف مش عامل مصيبة مش عامل ذنب. الله يعلم أني كنت أمر بالرجلين واحد منهم بيحلف بالله فاروح اطلع كفاره يمين خوفا انه ممكن يكون حلف كده مخافه ان يذكر الله الا بحق. شوف واحد مطيع لله لاي درجه؟ مطيع لله عز وجل لاكبر درجه. فاذن الله له بالعافيه. زوجته كانت هناك بتحمل الماء او شيء من هذا. لما هي تأتي؟ قال الله له اركض برجل. شوف واحد مريض مش قادر يتحرك، اركض اجري، اركض برجل. هذا مغتسل بارد مشرب. رجعت إليه صحته وقوته. زوجته أتت طبعا لا تعرف، قالت له أي هذا بارك الله فيك، يعني أنت يا عم أنت أي هذا بارك الله فيك، أما رأيت نبي الله المبتلى؟ والله لقد كان أشبه بك،
أشبه منك هو
مقول، قال لك قد كان أشبه بك إذ كان صحيح، لما كان في صحة كان شبهك. قال أنا هو. ثم أمر الله السماء أن تمطر، كان عند أيوب أندران، أندر أمطرت فيه السماء الذهب حتى فوق. شوف بقى عاتبة الصالح، عاتبته حلوة. وأندر فضة أمطرت فيه السماء الفضة حتى فاض، وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عنده. فمن نزل به البلاء فليعرف أن هناك فرج، بل بالعكس الذي لم ينزل به البلاء فرج على نفسه أكثر من المبتلى. ليه؟ بعد البلاء فرج، لكن اللي في صحة هو اللي عالم البلاء إيه؟ عالم لسه منتظر إيه؟ قال الله تعالى، قال الشاعر أحسنت، سيجعل الله بعد عسر يسرا كما قال الله عز وجل. قال الشاعر إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله، إذا ما الدهر بأمر الله عز وجل، والدهر لا تسوق الدار فإنها آدم، ليس من أسماء الله وإنما لا تسوق الدار فإني أنا الدهر. إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله، أنا أحاول أنتهي عند ونصف لكن الوقت يسرق. إذا ما الدهر جر على أناس بكلكله أناخ بالآخرين، يعني لما تيجي المصائب وتوقع ناس، الناس بقى اللي عمالين يشمتوا فيهم والكلام دوت، لا ده هم مش واخدين بالهم ان هم نازلين وراهم في الدور نازلين. اذا ما الدهر جر على اناس بكلكله اناخ باخرين، فكل الشامتين بنا افيقوا، سيلقى الشامتون مثل الذي لقيت. هو كله جاي بس في الدور. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى،
والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى، لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم.
أحسنت. إذا هذا الدليل على كل المسائل الأربعة اللي ذكرناها، علم، عمل، دعوة، صبر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومحمد بن إدريس الشافعي المولود سنة 150 للهجرة والمتوفى سنة 204 للهجرة، 400 للهجرة، فعاش 54 سنة الإمام العالم الكبير الشافعي رحمه الله تعالى. قال لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفتهم. سورة عدد آياتها 3 آيات، أقصر سور القرآن الكريم من جهة عدد الآيات. لو ما أنزل الله حجة إلا هذه الآيات لكفت الخلق جميعا. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الكتاب الأصول الثلاثة، قال هذا هو الدليل على المسائل الأربع، هذا هو الدليل على المسائل الأربع الأربع. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذه الأمور، وهذا هو الدين كله، الدين كله علم وعمل ودعوة وصبر. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر. انتهى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. أقسم الله عز وجل بالعصر اللي هو الزمن، وبعض العلماء يقول بل المراد وقت العصر، قولان للعلماء. وإذا أقسم الله بشيء من خلقه فهذا دليل على عظمة هذا الشيء. العظيم لا يقسم إلا بعظيم. أقسم الله عز وجل بالعصر، والله عز وجل يقسم بما شاء من خلقه. أقسم بالليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، يقسم الله بما شاء من خلقه. وإذا أقسم بشيء دل على عدم. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، من كان حالفا فلا فليحلف بالله لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم. أقسم الله على ماذا؟ إن الإنسان، الإنسان كلمة إنسان معرفة بأل، معرفة بأل التعريف، فجنس الإنسان، جنس الإنسان في خسران إلا من فعل هذه الأربعة: إيمان بالله عز وجل وهو لا يكون إلا بعلم كما قدمنا، فقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. علم، إلا الذين آمنوا بعلم، يعني إيمان بعلم وعملوا الصالحات. إذا لابد أن يتبع الإيمان عمل، وتواصوا بالحق اللي هو دعوة الآخرين. أراك لا تصلي الفجر، آتي إليك بيني وبينك مش أمشي أفضحك وأغتابك أمام الناس وأقول فلان لا يصلي الفجر، لا، آتي بيني وبينك وقول لماذا لا تشهد معنا صلاة الفجر؟ هذه هي الدعوة إلى الله. يبقى الأول أعلم أن صلاة الفجر واجبة أعمل بها أنا، ثم أدعو غيري إليه. تعرف لو حصل كده الأمة كلها ينسلح، كل إنسان بيتعلم آية آيتين ثلاث آيات يعمل بيهم ويخلي الآخرين أيضا يعملوا بيهم، ينصلح حال الأمة. ثم عند الابتلاء لابد من الصبر، آمن وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، المولود سنة 94 و100 للهجرة، 194 هجرية، والمتوفى سنة 56 و200 للهجرة، وهو صاحب الصحيح المشهور صحيح البخاري، الجامع الصحيح أشهر كتب السنة، وينسب إليه صحيح البخاري. ماذا قال؟ قال: باب العلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله جعل بابا، والباب اللي هو ما يدخل إلى الشيء من المدخل، يعني باب المسجد يدخلنا إلى المسجد. باب العلم قبل القول والعمل، فجعل بابا من أبواب هذا الكتاب العظيم اللي هو الجامع الصحيح صحيح البخاري، بابا من أبوابه اسمه العلم قبل القول والعمل. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله التي هي مفتاح الدخول للدين تحتاج إلى علم، علم وعمل بهذا العلم، ثم دعوة إليه، ثم صبر على الأذى فيه. هذا هو الدين. ما أجملها من مقدمة، ما أروعها من كلمات يفتتح بها هذا الكتاب العظيم، كتاب الأصول الثلاثة. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وبعد الموت وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. رب آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. يا رب فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف جميع مرضى المسلمين، واصلح جميع أحوال أمة حبيبك. يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا رحيم يا رحمن، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك لنا خاصة ولأمة الإسلام عامة. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لأصحاب الحقوق علينا، اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد، واغفر لمن عبدك في هذا المسجد، واغفر لمن كان سببا في هذا الاجتماع، وعمنا جميعا بعفوك، وعمنا جميعا بعفوك. اللهم ادم علينا مجالس العلم، اللهم لا تحرمنا من مثل هذه المجالس الطيبه. يا رب تقبل منا اجمعين. اللهم انا قد جلسنا في بيتك بعد اداء فريضه من فرائضك في درس علم نتعلم قال الله وقال الرسول، ثم مددنا ايدينا اليك. يا ربي حاشاك حاشاك ان تردنا خائبين. يا رب صاحب البيت يكرم الضيوف، يا رب قبل ان ننصرف من هذا المكان، يا رب قبل ان ننصرف من هذا المكان، اللهم اقض لنا جميعا حاجاتنا. يا رب حاجاتنا في صدورنا أنت أعلم بها منا، اللهم فاقضها لنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مجيب الدعوات، يا رب اقض لنا حاجاتنا، اقض لنا حاجاتنا، اقض لنا حاجاتنا، يا رب يسر أمورنا واستر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، اللهم انصر أمة حبيبك محمد، اللهم انصر أمة